الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: عليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول العلامة المعلمي رحمه الله: فأما منزلة السنة جملة من الدين فلا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل. ثم أما بعد، السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وهي حجة في الأحكام، واتباعها واجب. وقد ذكرنا في الموقف السابق إنكار بعض الناس لها وشرقهم بها، وذكرنا كذلك جملة من الأدلة العقلية على حجية السنة، ونشير الآن إلى شيء من أدلة القرآن الكريم على كون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة. وسأقتصر يا معاشر أهل التوحيد على أدلة خمسة، أنتزعها من أدلة قرآنية لا حصر لها في بيان حجية السنة النبوية لمن تأمل القرآن الكريم. فاضبطوا هذه الأدلة واضبطوا وجه الاستدلال منها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآية العظيمة بيّن الله عز وجل فيها طاعتين لمطاعين، فقال: وأطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول. فأثبت جل جلاله طاعتين لمطاعين اثنين، فهما طاعتان مستقلتان، ولذا ذكرتا منفردتين. وبرغم ارتباطهما فليست الطاعة الثانية، وأطيعوا الرسول، ليست هي ذات الطاعة الأولى وأطيعوا الله، وإلا لكان في ذكرهما منفردتين تطويل بلا فائدة. فإذا ثبت هذا فطاعة الله هي طاعة ما بلغنا من كلامه وهو القرآن الكريم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة ما بلغنا من كلامه وأفعاله وتقريراته، وهي السنة النبوية. ولاحظ أيها السني الموفق، لاحظ أن الله عز وجل في الآية علق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وصف خاص وأطيعوا الرسول، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولاً، وبالتالي فلمحمد صلى الله عليه وسلم من الطاعة مثل ما يكون لأي رسول على قومه. وقد ثبت أن الرسل كانوا يأمرون أقوامهم بأوامر ربانية أوحى الله إليهم بها وليست موجودة في كتبهم، يأمرهم الله بأمر أوحى به إليهم ليس موجودا في كتبهم. فمثلا نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل أثنى على إسماعيل بطاعته لوالده إبراهيم عليهما السلام في وحي من الله أوحاه لإبراهيم في النوم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. جعل الله عز وجل وحيه لنبيه إبراهيم في النوم أمراً، طاعته واجبة مع كونه كان مناماً ليس أمراً في كتاب، إنما هو منام أوحى الله به إلى إبراهيم حال النوم. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل ويأمر أمته تبعاً له بوحي ليس في القرآن الكريم، وهو السنة النبوية الشريفة. والدليل الثاني من القرآن الكريم قول ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في هذه الآية أمرنا الله عز وجل بأخذ ما آتانا الرسول وترك ما نهانا عنه الرسول، وكلمة ما آتاكم ما نهاكم كلمة تفيد في لغة العرب معنى الشمول والعموم، فصار الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله واجب الأخذ سواء كان موجوداً في القرآن أم لا، وهو أمر السنة. وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب الترك سواء أكان موجوداً في القرآن أم كان هذا النهي ليس في القرآن، يعني في السنة النبوية. ثم لاحظ أن الله تبارك وتعالى في الآية أسند الإتيان والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما آتاكم الرسول وما نهاكم يعني عنه الرسول، أسند الإيتاء والنهي للرسول، فهو الذي آتى وهو الذي نهى، فدل على أنهما أمر ونهي صادران من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنته النبوية. ولو كان المراد وما آتاكم القرآن فخذوه وما نهاكم عنه القرآن فانتهوا لما صح أن يسند الإيتاء والنهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن كلام الله عز وجل وإليه يسند وليس كلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام إنما يسند لمن صدر عنه لا إلى ناقله الذي نقله. ولذا فلا يقال عن القرآن الكريم إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه أمر وهو الذي فيه نهى على اعتبار أنه هو الذي نقله، لا، هو كلام الله، فلما قال وما آتاكم الرسول علمنا أنه أمر من رسول الله لا من القرآن، وما نهاكم عنه يعني الرسول وليس نهيا من القرآن الكريم. هذا هو الدليل الثاني. والدليل الثالث يا معاشر أهل السنة قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المشاققة هي المخالفة. إذن ومن يشاقق الرسول يعني ومن يخالف الرسول، فدلت الآية على أن الله عز وجل قد توعد من شاقق الرسول وخالفه بألوان من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وهذا التحريم لمشاققة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم عام يقتضي تحريم مخالفته في كل أمر أو نهي صدر منه، سواء أكان هذا النهي والأمر موجوداً في القرآن أو غير موجود في القرآن، وإنما استقل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر به أو بالنهي عنه، فصارت مخالفة السنة النبوية محرمة واتباعها في الأصل واجب، لأنها هي أمر رسول الله وهي نهيه وتقريره وتعليمه وتشريعه صلوات الله وسلامه عليه. أدلة بمجرد سماع العربي الذي يفهم دلالات الألفاظ تستبين له جملة من المعاني الظاهرة التي يفهم من خلالها أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وحجة والأخذ بها لازم ومخالفتها محرمة. اللهم شرفنا باتباع السنة وجنبنا مخالفتها يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، لا يمكن لمسلم يقرأ القرآن الكريم ويعظمه حق التعظيم ويفهم دلالاته الواضحة الظاهرة البينة، لا يمكن لإنسان بهذه الصفة أن يجهل كون السنة النبوية حق حجة واتباعها لازم. غير أننا نحتاج يا معاشر المؤمنين إلى إيمان مبرهن. نحن نشأنا على إيمان تلقيناه وهو حق صدق أنعم الله به علينا دون أن نسأل ودون أن نبحث ودون أن نشقى. وقد لزمنا يا معاشر المؤمنين مع هذا الوعي الذي أنعم الله به على الناس أن يكون إيمانهم إيماناً مبرهناً. وها هنا أدلة على حجية السنة خمسة، ذكرت منها ثلاثة. الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه الآية كما لا يخفى عليكم سياقها في ذكر غزوة أحد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة من الصحابة أن يلزموا الجبل وأن يبقوا لحماية ظهور المسلمين وألا ينزلوا من الجبل ولو انتصر المسلمون، ثم لما انتصر المسلمون اختلف الرماة فنزل بعضهم لجمع الغنائم وبقي بعضهم وقتل من بقي وحصلت الهزيمة، وجميعهم قد عفى الله عنهم. قال الله تعالى: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. الشاهد: هذه الآية في هذا الجو نزلت، وفي هذا المعنى نزلت، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم، أين نجد الأمر للرماة بعدم النزول من الجبل في القرآن الكريم؟ أين هو الأمر الذي سمى الله مخالفته في القرآن عصيانا؟ أين هو من آيات القرآن الكريم؟ لا وجود في القرآن الكريم لهذا الأمر. ليس في القرآن أمر للرماة ألا ينزلوا، وإنما جاء هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسانه، وليس في القرآن. ومع ذلك، مع ذلك سمى الله مخالفة هذا الأمر النبوي عصيانا، فقال عنه: وعصيتم، مما يدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وعلى تحريم مخالفته ولو لم يكن أمره ونهيه في القرآن الكريم. والسنة النبوية هذه التي شرفكم الله بوراثتها هي أمره ونهيه وتقريره، فصارت واجبة الاتباع، ومخالفتها عصيان محرم. الدليل الخامس: قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا أخبر الله عز وجل أنه أنزل الذكر، وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هو القرآن. قال: لتبين، يعني يا محمد أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فصار عندنا في هذه الآية مبين ومبين وبيان. المبين هو الذكر المنزل وهو القرآن الكريم، والمبين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للناس، والبيان هو السنة النبوية، كلامه الذي به بيّن، وفعله الذي به بيّن، وتقريره التي بها بيّن، وحياته التي بها بيّن. فأثبت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بياناً، وجعل هذا البيان من صلب وظيفته التي لأجلها أرسل. وبناء عليه فالسنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا وسفرا وحضرا ورضا وغضبا هي بيان القرآن الكريم، وهي شرحه الذي يجب اعتماده والصدور عنه أولا بعد القرآن. هذه يا معاشر المؤمنين أدلة خمسة من أدلة لا حصر لها، لا يمكن لمن قلب نظره في القرآن الكريم أن تعمى عينه عن دلائل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنته حق حجة واتباعها واجب. لكن هل كل ما نقل يقبل أو لا؟ فهذا موضوع آخر له مقام سأتكلم عنه. أنا هنا أبين أن هناك شيئاً اسمه سنة، وأن هذا الشيء حق واتباعه واجب. فذكرنا في المقام الماضي أدلة العقل على حجية السنة، وذكرنا هنا شيئا من أدلة القرآن على حجية السنة، وهي أدلة تسمع كل من كان له أذن تعي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وأنها وحي ثان يجب اعتماده مبتدئا ومفصلا وشارحا للوحي الأول وهو القرآن الكريم. ولا يصح لمن زعم تعظيم القرآن الكريم وإجلال القرآن الكريم أن يعرض عن دلالاته الكثيرة على وجوب اتباع السنة والاحتجاج بها. ألا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشرفنا باتباع السنة. اللهم يا رب العالمين أحينا على السنة وأمتنا على السنة، واحشرنا يوم القيامة في زمرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. يا رب عافِ مبتلانا، يا رب شافِ مرضانا، يا رب زوِّج أيامانا، يا رب اقض عنا ديوننا. اللهم اجمع على الحق والتوحيد والسنة كلمتنا، وارفع البأساء واللأواء عن المسلمين في كل مكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.